الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى العالم الحافظ الحجة سيد أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا ما جاء في شعره، أخذنا ما جاء في وجهه، أخذنا ما جاء في مشيته، أخذنا ما جاء في صفاته، مربوع عريض ما بين المنكبين إلى آخره، أخذنا الكراديس، أخذنا مشيته، أخذنا خاتم النبوة، وصلنا نفهم شو معنى خاتم النبوة. واضح؟ اليوم نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قبيل ما اطلع عليه الترمذي أبو خليل في مناس عندها ما ليس عند الترمذي. وإحنا علمناكم بالفقه وغير الفقه أنه الإنسان قبل أن يتكلم لابد أن يكون ملما، العمل عشان يكون صحيح لازم يكون مسبوق بعلم. فإذا هناك في كثير من كتب السير فيها أشياء ليست موجودة في صحيح الترمذي، إنما في شمائل الترمذي، إنما الترمذي رضي الله عنه وأرضاه مشى على كتاب الشمائل فيما وضعه من شرطه، قال: أخبرنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا الفضل بن موسى وأبو نميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. هذا أول شيء. أم سلمة اللي هي في الحديث وقامت امرأة جزلة، هي الجزلة المرأة العاقلة، يعني المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كذلك وكانت فقيهة. القميص اللي هو شبيه بهذا اللي بنلبسه إحنا، مش زيه أبدا، أما شبيه من ناحية الفضفضة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه لأن لا فيه تربيط ولا فيه فك، فيه ينزله مثل ما بنعمل إحنا، بننزله فوقنا إلا هو نازل، بنسحبه إلا هو مسحوب، لأجل هذا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. اثنين، لسهولة استعماله، قبل سهولة استعماله لأنه فيه مبالغة في السترة، مش مثل الإزار هيو فلت هيو مش عارف ايش هي اربط هي فك، واضح الإزار اللي هو مثل تشوفوه لابسينه بالحج، اللي من تحت بربطوه من فوق، هذا إزار، اللي من تحت اسمه ايش؟ إزار، واللي من فوق رداء، هذا مثل هذا تسمى رداء اللي بيغطي الكتاف والكذا. واضح الكلام؟ فكان يحب القميص لأجل هذه الأشياء. أما القميص الساتر اللون مش الشفاف، ما عملناش حاجة، لابس من غير هدوم يعني، لا هذا لا يجوز، ويسمى عند الفقهاء بغزل البنات. غزل البنات هذا اللي بتشتروه بتتفرج هيك بتلاقي الفضاء منه يعني بنشاف، وهذا أول من لبسته السيدة أسماء رضي الله عنها وعن أبيها، ودخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستدار، فقالت لها عائشة: أخرجي فقد رأى منك ما يكره، وكانت لابسة ثياب شامية، فهذا اللباس كانوا يلبسوه أهل الشام، وهو لباس طويل جلباب مغطي وكذا وبجر على الأرض، ولكن ترى الأعضاء، اللون شفاف يعني، فهذا لم يكن، كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص، ولكن هذا طبعا طريق ثاني كله إلا أم سلمة. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا أبو نميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي نميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو نميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، ليه؟ في زيادة تثبت فيه إيش؟ واسطة مخفية بينها. على كل حال والثاني صحيح، إنما هذا مزيد في المتصل من الأسانيد، مرة رواه من غير أمه ومرة رواه عن أمه. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن بديل يعني أبي صليب العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. هذا الرسغ هذا إيش اسمه؟ هذول العظمين الناتئان من هنا، هذا اسمه الرسغ، يعني كان كمه لهنا صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام. وكذلك بعض العرب تقال عن الكعبين من تحت ملتقى الكعبين، الكعبين في القدم. كذلك يقول عنهم بعض العرب يقول عنه رسغ، لأن هو القدم الكاف والقدم، وهذا العظمين الناتئين هنا رسغ، وجرت المعروف في الرجل أنه الكعبين، ولكن يقال عنه رسغ أيضا. فإذا هذه صفة كم قميصه. إسا في عنا أشياء تانية. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ما ضلش هذا، إجا حط إيده إيش يعني، حتى تعرفوا قد سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذا إجا وفوت إيده وقعد يدور، فوت إيده إجا لقى من الأمام لقى مفتوح مبحبح، يعني من هنا من الأمام. التفصيل هذا ما كان معروف، أما كونه من أعلى إلى أسفل وإله كمام ومتدلي معروف، واضح. ولكن في بعض القمصان وموجودة للآن في المغرب وهم أقرب منا إلى سيدنا في هذا، الفتحة من هون عاملة هيك سبعة لفوق السرة، فأحيانا بكون في زي الربطة هنا بتسكرها تفصل بين فوق وتحت، مش سحاب وزرار زي ما بنفهم، ربطة عقدة، عقدة من خيط، وكمان هذيك فتحة من خيط بفوتن ببعض خلاص سكروا. فهو كان فككها صلى الله عليه وآله وسلم، لعله علم من هذا الرجل، عرفت كيف، وأراد أن يجامله وقومه. والرهط عشر فمادون من غير أن يكون فيهن امرأة، يقال لهم رهط، لا علينا. فلما هذا رأى الفرصة حط إيده وعلى طول مدها للخاتم. فإذا فهمنا أنه إله زر، يعني في إله ربطة في الوسط، هذا كله الذي يمسك الشيء بالشيء يوصله يقال له إيش؟ زر. ما نفكرش انه زر مثل مثلا الزر تاع قميصك ولا كذا، لا يمتنع، اما هو عادة كانوا يعملوه ربطة، واحيانا كانوا يعقدوا لقماشي بقلبها حجر مشان يخششوها في التاني ويعملوا لها فتحة، مش بهذه الفنيات اللي احنا بنشوفها اليوم. قال: فمسست الخاتم. هذا فاذا مسه ما شافه، هو كان مفروض اصلا يفكله ينزله كمه ويعريله صدره صلى الله عليه وسلم ويقعد يتفرج ويقول له انتعوا شوفوا، ما دام وصل لهذا ولو فعل، وقد يأتي معنى هذا، ولو فعل ولا يرى صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك مانع، لا والله ما اعترض عليه، إنما لا يزيده إيمان. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا متكئ قد يكون موعوك، لا علينا، إحنا علينا إيش هون نتكلم على لباسه، فالحديث بيجيش بس بيجيب لباس، بده يحكي القصة وكذا، إحنا معنيين الآن في اللباس. فإذن عليه ثوب قطري، إما نسبة لقطر هذه المعروفة اليوم، أو نسبة لنوع من القماش اسمه قطري اللي هو يؤتى به من اليمن، وهذا يقبل المعنيين، تمام. توشح به يعني حاطه متوشح فيه هيك، يعني لابسه من فوق. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك فقسمت لأخرج كتابي، فقبض علي ثوبي ثم قال أمليه، يعني حبي يتأكد، أمليه أمليه أي أمليه علي، فإني أخاف أن لا ألقاك. يعني شوف تاني كيف جاوبه، أنه حتفوت تجيب الكتاب تاعك وأنا أستنى برا، مين قال لك أنه ألقاك أنا؟ لا هات أملي علي. حتى تشوفوا قديش كانوا عند حرص على طلب العلم، لأجل هذا كانت الرحلة من بلد إلى بلد من أجل إيش؟ حديث. فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. استهات بالأول سمعني قبل ما بودي، بعدين أنت رحت ولا أنا رحت هذا موضوع تاني. واضح؟ وهذا الحريص. ثم قال فإني أخاف أن لا ألقاك، هلا أملى عليه اطمئن. بعدين قال له بدك تروح تجيب الكتاب، روح جيبه. قال حدثنا شويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك المعروف عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أي كسوتني إياه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فإذا تعودوا عودوا أبنائكم يا حرصين إنه هذا الدعاء يقال إيش عند كل شيء. فمن اعتاد على هذا بإذن الله حسن ثوبه وبقي جديد. فإذا سماه باسمه يعني إيش قال؟ اللهم بارك لي في هذه العمامة، إيش معنى سماه باسمه؟ فهمتوا؟ اللهم بارك لي في هذا السروال، هذا شو معنى سماه باسمه؟ حدثنا هشام بن يونس الكوفي أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، أي الحديث السابق. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحابورات، هو لباس اليمن، أي من أحب ما كان يلبس. كانوا اليمن مشهورين باللباس، لسيما البياض والأحمر والأرجواني، غالبا هذا كان يأتيه من اليمن، فانتقل من اليمن إلى أندونيسيا. غالبا الآن يأتينا منين؟ مثل الوزرة والكذا اللي بتشوفوا هذا منين يأتينا؟ من أندونيسيا، لأن اليمنيين ارتحلوا لأندونيسيا وتعلموا منهم الأندونيسيين، ولكن إيش طوروه. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عون بن أبي بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة، يعني فإذا اللون مش مختلفين، حبرة فهمنا يمنية، بس إيش هذه لونها؟ حمراء. هاك عليه إيش؟ حلة. يعني إيش حلة؟ كله. الحلة هي ما تغطيه كله. يعني عليه حلة حمراء وهو أبيض زهري مش رأب بحمرة يعني، وبتتلألأ. هي تلألأت، أما كل تلألؤها لا يأتي أمام تلألؤ، لأن ذاك من عند الله سبحانه وتعالى. كأني أنظر إليه، يعني كأنه قدامي الآن، هو عم بيحدث من بعد، كأني أنظر إليه الآن. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. هذا فيه كمان بتعلق إيش؟ كان شعره لما شافه هو بحلة حمراء كان شعره لوين؟ لكتافه. حدثنا محمد بن بشار أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران. صار عندنا أحمر وعندنا أخضر وعندنا أبيض. بردان أخضران. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. أيوة. هذا ولا القطعتين من كتر ما إلو بالبسهن صلى الله عليه وسلم كانوا مزعفرات. والزعفر الزعفران لما نحطه على الأشياء بيعملوا أصفر غامق، لما تحطه على الأبيض بيعملوا أصفر غامق، فمن كتر الزمن انتفض عنهن اللون وصاروا إيش كأن متهريات من كتر لبسهن. فإذن عليه الصلاة والسلام ما كان يتمنع يقول هذا قديم وهذا جديد، إيش بيحضر بيلبس. وفي الحديث قصة طويلة بده إياها يرجع لعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. البياض، فدائما الشيء الكويس يوصف بايش؟ بالبياض. بتقول قلبه ابيض، صح ولا لا؟ بتقول يده بيضاء يعني لم تغش، بتقول كذا الى اخره. فهو مثال كما ذكر الميداني في مجمع الامثال وذكروا في جمهرة امثال العرب، كله العرب تقول في هذا، تستعمل البياض للمدح. وفي الحديث كفناه باثواب سحولية نسبة لسحول من اليمن وهي بيضاء، أي لا يوجد فيها أي شائبة. واضح؟ حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا أحمد بن مانيع أنا أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، أي المرط لباس. فهذا المرط إذا قلنا مرط يغلب عليه إيش؟ السواد. وعليه مرط مرحل في صحيح مسلم، أي عليه صور الرحالة، وهذا اللي بيقول إنه الصور حرام هذا ينبخش عينه بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مش كامل يعني لأن له روايات أخرى، الكامل عند صحيح مسلم. وحديث الكساء كذلك كان عليه مرط مرحل، فإذا كان يغلب عليه هذا خلاصة الكلام البياض والسواد، والأشياء الأخرى كان يلبسها طوارق مش دائما، كان أكثر شيء يلبس إيش؟ البياض والسواد صلى الله عليه وآله وسلم. وإيش بتوفر له؟ بقولش لا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هاي عاد ومشونا للروم، رومية جيبها ضيق، لم تكن العرب ايش تلبسه لا تلبس الا الواسع، هيك بتلاقي لان كان الكم واسع والجيب فيه. كان ابو هريرة سمي ابو هريرة لان كان له هرا في جيبه، اي في كم وجيبه في كمه، لما بروح على السوق بيشتري بحط هنا. هذا كانت تعرفه العرب، ما كانت تعرف الرومي والفارسي والقبطي. ولما اجى لبس ليش قال رومي؟ لان في استغراب كيف بيلبس رومي، ويكون ابعد عن الاشياء اذا كانت ايش حرام. وهذا فيه ايش؟ هيك سيدنا اسوة حسنة جبة رومية ضيقة الكمين، لم تكن العرب تعرفه.
عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم بعرف شذي من صلاة وتشريف.
شيء من عيشه صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما. من هذا؟ أبو هريرة. فقال بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني سيدنا أبو هريرة كان من رجل فقير لا يتحصل على الطعام فيغمى عليه من الجوع حتى جاءه الإسلام وأعزه فصار يمخط في ثوبه. الإسلام أعزه وصار عنده إيش؟ أثواب وكذا وإلى آخره، فما عاد يرى في ذلك كبر مما أعزه الإسلام، فكان يرى ذلك من التواضع ليس من البطر. يعني هو يظهر بهذا الفعل فضل الإسلام عليه. فيضع رجله على عنقي يرى أني بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. شوفوا الإسلام من اللي نقلوا. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز ولحم قط إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا عن من أهل البادية ما الضفف، فقال أن يتناول مع الناس. يعني صلى الله عليه وآله وسلم لما يكون لحاله يأكل لقمتين ويقوم يضل على جوع. امتى كان يشبع؟ لما يجود ضيوف. ليش يشبع؟ مشان يضل قاعد معهن يجاملهن، وقتها يشبع. هذا معنى الضفر. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. طبعا هذا فيه أحكام فقهية كثيرة. جواز المسح على الخفين إذا كانوا مغطين للكعبين. عرفتوهن الكعبين العظمين الناتئين فوق القدم، هذا إيش؟ يكفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث له النجاشي خفين، عليه السلام للنجاشي بعث له خفين للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما وكان يمسح عليهما، طبعا بالشروط المعتبرة يلبسن على وضوء وكذا وإلى آخره، اللي أخذتوها بالفقه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زادة. فإذا هون عندنا إيش؟ لباس زائد اسمه الخف. عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما. فإذن هذا دليل الجواز لبس الخفين والمسح عليهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما، يعني خفين وزاد هذا جبة حتى تخرقا، مخرقوا يعني صار فيهم خروق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكياهما أم لا. الله الله الله، هذا علم كبير. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، أي سليمان هو إسحاق الشيباني. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من
صلاة وتشريف.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الخفين أكله، هلا إحنا إيش صفة أكله؟ هلا إحنا في النعل مش نوع أكله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة، قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لهما قبالان. هذول النكتين اللي قدام هذول القبالان، يعني كان عنده تنتين يحط أصابعه فيهن صلى الله عليه وسلم، بعدين صارت واحدة مثل الحفاية اللي بتلبسوها، عندها واحدة بس ما كان في من فوق هذه اللفة، كانت بس يحطها ومن فوق قل كبير يثبت رجله فيها، ومن وراء بزيم زي الإشاط بس يحط رجله فيها البساطة. هذا جزء مثال نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منقول عن نعله، وأنا مدون فيه بعض تواجد غير الموجود في الكتاب أين يوجد النعل الشريف في أي بلدان. في بعض البلدان، وهناك بعض البلدان فيها فردة مثل الباكستان، وفي تركيا في المتحف طبعا في فردتين، في مكان في المغرب فيه فردة، هذول المعروفين الآن. أما الشعرات فهي يعني موجودة، الشعرات المدونة الموثقة موجودة في المتحف اسطنبول، موجود في الجامع المنصور الكبير في شمال لبنان في طرابلس، أهداها السلطان العثماني السلطان عبد الحميد، وموجود في متحف المدينة شعرة من جفن عينه صلى الله عليه وسلم، أكرمنا المولى سبحانه وتعالى برؤيتها ومن كان معي. وإن شاء الله إحنا بعد ما ننتهي نخرج لكم قطعة من الحجر موثقة عندنا من حجر الكعبة من الداخل من زمن سيدنا ومولانا عبد الله بن الزبير، ونخرج لكم قطعة من قماش القبر الشريف الملفوف له القبر الشريف وتربة صعيب بن بطحان. هذا ما هو موجود عندنا بفضل المولى سبحانه وتعالى، وهو موثق ومأخوذ من المشرف على متحف المدينة المنورة، وهو من أدق التوثيق. ليش؟ لأن هذا معقل الدعوة. وعلى كل، وهذا كتاب يوثق كل آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها، وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجموعة من الكتب التي أهديت لنا كلها توثق آثار المدينة، آثار المدينة التي لم تعد موجودة الآن، فهذا تاريخ. فهذا كتاب مثال النعل النبوي الشريف، مثال صورة عنه يعني مأخوذة، وفيه القبالان مكتوب فيه، أنا كاتب بالأحمر عليه من برا سعد بن مسعود بخدمته، لأنه كان مختص بحذائه، وأنا السعيد لخدمتي لمثالها. هذا الرجل مسكين ما صح له يشوف حذاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخدمه، فالابن مسعود سعد بخدمة الحذاء وأنا سعيد لأني عملت رسمها مثالها. قالوا في الأثار النبوية الشريفة: يا عين انبعد الحبيب وداره، ونأت مرابعه وشط مزاره، فلك الهنى فلقد ظفرت بطائل، إن لم تريه فهذه آثاره. قاله الإمام جلال الدين بن الخطيب الدمشقي. وقال آخر: ولآثار سجود المصطفى في ثراها طيب عرف الياسمين، الشيخ عبد الوهاب عرب. وهناك أبيات كثيرة، هناك من ألف الدواوين، وهناك من ألف الأشعار، وهناك من تغنى بهذه الأشياء مما يطول ذكره في هذا المجلس. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أنبأنا معا قال أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها السبتية، أي بلا شعر، ما هي مش من جلد البقر وجلد الخرفان وكذا، يبقى بكون عليها شوية شعر، ما كانت فيها أي التقنيات، إنما كانوا النبي عليه الصلاة والسلام يوشوها، يعني يشتغلوا له إياها يجيبوا له إياها هيك، لأن كان يحبها ملساء. صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. عرفتون القبالان؟ فرجيت النعم بتفرجوا. حدثنا أحمد بن مانيع ويعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبو أحمد الزبيري أنا أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين. جرداوين اللي هي نفس الشيء سبتية، لهما قبلان. فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فيهن أشعار، إشي بتغنى فيهن، إشي بقول كذا، إشي كلام كبير جدا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أنبأنا معا قال أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. فإذا كانت مكشوفة يا أبو خليل، مش كيف بده يتوضأ؟ يعني كانت شفتوا الحفاية الجردة اللي بتلبسوها اللي لها أصبع، يعني أشبه بهذا، يعني الرجل مكشوفة. لا، لما تحط رجلك تحت الماء مش بتتعمم رجلك في الماء؟ فهذا كانت هي شبيهة بهذا تقريبا، لأنه كان يتوضأ بها ما كان ينزعها يعني. فإحنا العبرة عنا بأن العضو يعمم بالماء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. شفتوهن وعرفتوهن عنه. حدثنا أحمد بن مانيع حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نعلين مخصوفتين. رأيناه يصلي في إيش؟ نعلين، يعني بيصلي بإيش؟ بحذائه. طب إحنا ليش لما بندخل على الجامع بننزع الحذاء؟ احتراما للمسجد. وكانت المساجد حصى، واحيانا لان المدينه كلها حجر كانوا يجيبوا له اللي بتقولوا له انتم السمسم ويفرشوه، لاجل هذا كان يطبع في اجسامهم. ليه؟ لان كانت كلها حجر، فكانوا يجيبوه ويفرشوه، فكانوا يدخلوا في احذيه. احنا اليوم بنشلح الاحذيه لانه الجامع مكيت وكذا والى اخره، اما الاصل كانت المساجد ارضيتها تراب او حصى. اما تقذير المسجد حرام ولو بطاهر. دخل بصباطه، ما عندوش الحق يزت حبة بزر في المسجد. مخصوفتين يعني ما هوش عاليتين وناعمتين، فإذا كان يصلي فيهن صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معا أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. يا بتشلحن وبتمشي بدون. كانت العرب بالفقر كانوا حتى يلفوا القماش أحيانا عزين وأحيانا يمشوا حافين، إما بتنتعلهن أو بتنزعهن. واضح؟ إلا لضرورة. هو ماشي إلا كعب الحذاء من تحت راح، شو بدي يعمل؟ بتلاقيه بحطه بقعد بمشي، أو بتلاقيه بستعير من حدا صندل ولا مش عارف ايش وبستعمله بعدين برجع. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى أخبرنا معا أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نهى أو مش للحرام، هون النهي للكراهة في من هو ليس بأعصر. أما من هو أعصر الأولى أن يتعلم يأكل باليمين يا فادي، وتعلموا على أن يأكل باليمين يؤجر مع أنه أعصر. فهمنا؟ فإذا هذا الكلام نهى صلى الله عليه وسلم النهي للكراهة أنه الواحد يأكل بشماله أو يمشي بناعل واحدة. هذا لمن؟ للقادر، يعني اللي هو أصلا يستطيع أن يأكل باليمين فيروح يأكل باليسار مكروه. أما من كان هو أصله خلق يسراوي فهذا الأولى أن يتعلم الأكل باليمين ولا يقال له مكروه. حدثنا قتيبة عن مالك حاء أي انتقال السند. أنبأنا إسحاق بن موسى أخبرنا معا قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. كل شيء تبدأ باليمين وبتنزع بإيش بدك تحفظ بدك تعمل هيك. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة أخبرنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. الله الله هذه فقيها. فإذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا فيه هو طول عمره مستطيع لم يرى أنه تنعل في الشمال. إنها في تعليم لنا ما كنا نقول نبدأ الإنسان نعلمه. قال ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره وهو لا يترك هذا صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هذا في تخفيف على مين علينا إحنا الغلابة وما هو حرام. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان قبلان إجا سيدنا عثمان هو أول من عمل وحده بدل ما يكون الأصابع تخش في مكانين صارت إيش تمسك واحد. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا يعني حبشيا يعني من الأماكن التي من الأحجار الكريمة التي تقتلع من الحبشة من ورق من فضة يعني. فإذا هذا خاتم له فص هذا الفص. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة سماه باسمه فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هذا اللي بتشوفوه دائما بيحطوا زي صورته لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت لا إله كل واحدة في سطر طبعا الحجم الصغير. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي أخبرنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أي الفص داخل بالفضة. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم مختوم يعني فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد فإذا هذا خاتم غير الخاتم الأول. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي حدثني ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يعني حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما خلفته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ليه؟ لأنه بده يباشر حاجته ومكتوب عليه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ثاني فأولى بالفتنة، باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شغي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. فإذا هذا باب ما جاء في تختم، أي كيف كان يتختم. فإذا كان يلبس في يمينه، بعض الروايات جاءت إيش في يساره، أي إنما ختم حياته خاتمه وين؟ في يمينه، وعلي عليه السلام أعلم الناس به. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، نفس حديث سيدنا علي. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت بن أبي رافع يتختم في يمينه وسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر أي الطيار عليهم السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. هؤلاء آل بيته. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير، مع أننا لا ننكر أنه كان يتختم في يساره، إنما الغلب عليه يتختم في يمينه، وذلك ما ختم به حياته صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلط بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معقيب في بئر أريس. يعني كان الختم لجوه، هذا لما كان يستعمله ولما كان يتختم للزينة كان يتختم بمثل هذا، تختم في العقيق فإنه أصح للقلب. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما السلام يتختمان في يسارهما. هذا الحديث فيه شك من الراوي، إيش يتختمان؟ أي ممكن كان يلبسان في ذلك، لأن قديش الحسن والحسين لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين و8 سنين فكانوا صغار، فلا يساءلا على ذلك كون ذلك ائتساء بالنبي، إنما كانوا يفعلون هذا وهذا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا خادمه قدمه 10 سنين وأمه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، كونه غريب يعني رواه هذا هو سند واحد عن واحد. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا إلا إذا كان في أول حياته. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. يعني هذا ابتداء كان الذهب مشروع للرجال ثم حرم على الرجال وبقي للنساء. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. نقف عند باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله هذا بكون موضوع درسنا يوم الاثنين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعد علينا من بركات هذه المجالس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بجاه هذه المجالس ومن ذكر فيها صلى الله عليه وآله وسلم أن تعطي كل واحد من الحاضرين رجاءه ومناه وسؤله يا أرحم الراحمين، عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اكتب لمشايخنا ولوالدينا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اكتب لكل من هو قائم على دعوة الحق من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اكتب لإخواننا وأبنائنا القائمين على هذا المكان وراعينا ومن الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اكتب لأخواتنا ولزهراتنا ولطلائعنا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم احفظنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، يا لطيف يا حنان يا منان. اللهم اعط كل واحد من الحاضرين رجاءه ومناه وسؤله يا أكرم الأكرمين، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم استجب لنا كما وعدتنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تشمت الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا من لا يخشاك ولا يرحمنا. يا عالما بحالنا، يا عالما بحالنا، يا عالما بحالنا وغنيا عنا وعن سؤالنا وعن أمثالنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والولد. اللهم احفظ ذرياتنا من الروح والنسب، واحفظ إخواننا وأخواتنا من الروح والنسب، واكلأهم بعينك التي لا تنام يا لطيف يا حنان يا منان. اللهم سخر لهم ولنا الأسباب، وافتح لهم ولنا الأبواب، واجمع عليهم وعلينا المخلصين من الأحباب حيثما كانوا وحيثما حلوا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لهم قلوب عبادك القاسية، واجعلهم مقبولين حيثما كانوا يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة حقيق وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.